بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه نعمتان امتن الله جل وعلا بهما على بني إسرائيل. ثم قال جل وعلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. هذه نعمة ثالثة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه النعمة الرابعة من نعم عشر متتابعة على بني إسرائيل. ونعم الله على بني إسرائيل كثيرة، لكن المذكور في هذه الآيات متوالية 10 نعم. يقول الله جل وعلا: وإذ واعدنا موسى. واعد أو تواعد، هذه من أفعال المشاركة، يعني يكون من 2. الوعد من 1، وإذ واعدنا موسى، وفي قراءة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى وعد من الله جل وعلا، وعد موسى أن يأتي إلى الطور لينزل عليه الكتاب التوراة على رأس 40 ليلة، ينتظر هناك فينزل الله عليه. وعد وإذ وعدنا موسى، لكن القراءة الأخرى قراءة المشهورة وقراءة الجمهور: وإذ واعدنا موسى. قد يقول قائل: المواعدة تكون من 2، فمن موسى ومن الله جل وعلا، يكون الاشتراك. لا، يعني تكون من أفعال واعدة من أفعال المشاركة، مثل خاصم وضارب، هذه تسمى أفعال المشاركة، لأن خاصم ما يصلح واحد، شارك ما يصلح واحد، ضارب ما يصلح واحد، تكون هذه تسمى عند علماء اللغة أفعال المشاركة. وعد من 1، وعد من أكثر من 1. قالوا: نعم، تكون من أفعال المشاركة، ولكل ما يليق به. فالأمر صدر من الله جل وعلا لموسى بأن يأتي، وجاء التنفيذ والامتثال والاستجابة من الله جل وعلا من موسى عليه السلام. الأمر من الله جل وعلا، والامتثال والاستجابة من موسى عليه السلام. وإذ واعدنا موسى، وعد الله جل وعلا موسى بأن يأتي إلى الطور ويمكث فيه 40 ليلة ثم ينزل الله جل وعلا عليه التوراة. هذا متى؟ بعد إغراق فرعون ومن معه واستتباب الأمر لموسى عليه السلام، وكان الأمر له ومعه بنو إسرائيل، واستراحوا من عدوهم الذي هو مضايق لهم ومؤذيهم. ثم نزلت التوراة، إذن ما الذي جاء قبل هذا؟ الوحي جاء من الله جل وعلا لموسى بدعوة فرعون إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى توحيد الله والإيمان بالرسالة والإيمان بالبعث وإقام الصلاة. دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون لفرعون قبل إنزال التوراة، بتوحيد الله والإيمان بالرسالة، رسالة موسى، والإيمان بالبعث وإقام الصلاة. ثم لما أهلك الله فرعون ومن معه وخلص بنو إسرائيل من سيطرته وحكمه وصار أمرهم إلى موسى عليه السلام، كانوا في حاجة إلى تشريع يبين لهم أعمالهم وتصرفاتهم في دينهم ودنياهم، فأنزل الله جل وعلا التوراة بعد هذا. قال بعض العلماء هذا التوجيه والتفصيل شبيه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، فمحمد صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو لماذا؟ إلى توحيد الله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسالة والإيمان بالبعث والصلاة فرضت عليه. كان المفروض عليه بعد التوحيد الصلاة. بقية الشرائع متى جاءت؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره فيها وقيام الدولة الإسلامية جاءت الشرائع الأخرى من العبادات والمعاملات وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. وإذ واعدنا موسى، موسى كلمة موسى هو موسى بن عمران من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. موسى قالوا كلمة بالعبرية أو القبطية مكونة من كلمتين، الماء والشجر، وأصلها موشى وتنطق بالعبرية موشى، وبالعربية خففت وجعلت بدل الشين سين موسى. وموسى وموشى مكونة من كلمتين الماء والشجر، المو الماء وشاء الشجر. قال بعضهم هذا التركيب الماء والشجر موشى من حالة التقاط آل فرعون لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأن أم موسى لما ولدته وخافت عليه جعلته في صندوق ورمت الصندوق في النهر، نهر النيل في مصر، فتقاذفته الأمواج حتى دخل على قصر فرعون، وقصر فرعون على البحر على النيل يمر به، فخرج الجواري من جواري فرعون إلى النهر فوجدت هذا التابوت وفي هذا الغلام فأخذته وذهبوا به إلى امرأة فرعون ففرحت به، وكان لا يولد لفرعون، وقالت هذا ولد ساقه الله إلينا. وخاف فرعون أن يكون من بني إسرائيل، فنفت المرأة أن يكون من بني إسرائيل، فقالت قرة عين لي ولك، لي بدأت بنفسها أول، قرة عين لي ولك، وعملت جهدها في أن لا يقتل فسلم بأمر الله جل وعلا وإرادته، فسمي بهذا الاسم لأنه وجد بين الماء والشجر موشى، ونشأ في بيت فرعون، وكما تقدم قتل أكثر من 70,000 خشية من بقصد قتله هو، فقتل من قتل وسلم هو بإذن الله. فلما استقر موسى عليه السلام في سيناء وسلم من فرعون أهلكه الله جل وعلا ومعه، وصار الأمر لموسى، وقوم موسى فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الجهل الكبير، كما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال من قال منهم أرنا الله جهرة، فصار موسى عليه السلام وهارون يكابدان بني إسرائيل، بعد مكابدة فرعون والاستراحة من شره صارت مكابدتهم لبني إسرائيل. فوعد الله جل وعلا موسى بأن ينزل عليه التشريع في الطور، وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى، فذا وعده بعد 30 ليلة، ثم أتمها الله جل وعلا بعشر فصارت 40 ليلة كما هي في سورة الأعراف. فأنزل الله جل وعلا التوراة عليه. في أثناء ذهابه إلى الطور ليتلقى التوراة من الله جل وعلا، استخلف هارون عليه السلام على بني إسرائيل وقال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، احذر فيه قوات وفيه ضلال، اخلفني في قومي وأصلح. فخلفه عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه كما ذكر أن هارون عليه السلام فيه الليونة واللطافة والسماحة واللين لين الطبع، فتسلط موسى، هو سمي لموسى، فأوحى إلى بني إسرائيل أو تكلم مع بني إسرائيل وهو واحد منهم، الذي هو السامري، السامري اسمه موسى، فتسلط السامري هذا على بني إسرائيل وقال موسى تأخر لأنه كان وعده 30 ليلة وأتمها الله جل وعلا بـ10، وأنتم عندكم الذهب لآل فرعون فردوا هذا الذهب حتى يرجع إليكم موسى. فجمعوا ما عندهم من الذهب وسلموه السامري وكان صائغ، وصاغ من هذا الذهب على صورة عجل، وصار الهواء يدخل من جهة ويخرج من جهة وله خوار كما قال الله جل وعلا له صوت. فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى. وموسى نسي ذهب إلى الطور وإله هنا، فوعظهم هارون عليه السلام وتلطف معهم حتى تسلط عليه بعض عباد العجل وكادوا أن يقتلوه، فانتظر فيهم حتى عاد موسى عليه السلام. وأوحى الله إلى موسى بالتوراة وأنزلها بالألواح مكتوبة، والله جل وعلا كما جاء في الحديث أنه كتب التوراة بيده جل وعلا. وجاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وقد أخبره الله جل وعلا بأنه أضلهم السامري، فتأثر عليه الصلاة والسلام، ولكن لما رأى بعيني رأسه ما حصل منهم من عبادة العجل ألقى الألواح وانزعج انزعاجا شديدا. ولهذا قال القائل ليس المخبر كالمعاين. موسى أخبره الله جل وعلا بأنه أضلهم السامري وتأثر لهذا، لكن تأثره لما رأى خضوعهم وعكوفهم وعبادتهم للعجل أشد وأفظع. فحينما رأى خضوعهم للعجل من ذهب صنعه السامري تأثر عليه الصلاة والسلام وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأسه ولحيته يجره، فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي. وكان عليه السلام ما أمر بقتالهم وإنما قام بدعوتهم وإقناعهم بأن لا يعبدوا العجل، لكن عبده الكثير منهم وكادوا أن يقتلوه. فالتفت إلى السامري وإلى بني إسرائيل يخاطبهم ويعاتبهم ويوبخهم، وأخذ العجل وأحرقه ورماه في البحر، ذراه في البحر، وقال لو كان إلها ما فعل به هكذا. فحصل من بني إسرائيل مع النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم أن عبدوا العجل، ثم أنعم الله جل وعلا عليهم بالعفو، عفى عنهم بعد عبادة العجل، وتلك نعمة ومنة يمتن الله بها جل وعلا على بني إسرائيل بقوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم العجل من بعد ما ذهب موسى لميعاد ربه بـ40 ليلة اتخذتم العجل وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. قال بعض المفسرين العفو يكون بعد العقوبة، عاقبهم الله جل وعلا وعفى، بخلاف الغفران فالغفران يكون بلا عقوبة، غفر الله له بمعنى ستر ذنبه ولم يعاقبه عليه، وعفى عنه العفو قد يكون يحصل بعدما يعاقب المرء، مثلا يعاقب المرء غلامه أو ولده ثم يقول عفوت عنك، يعني كأنه ما صار شيء. أما الغفران فهو يكون قبل العقوبة، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تشكروا الله جل وعلا. فالله جل وعلا ما أذهبكم وما قضى عليكم بهذا الذنب العظيم الذي عملتموه وهو عبادة العجل لعلكم تشكرون الله جل وعلا. ثم ذكر النعمة الرابعة بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا أعطينا موسى الكتاب الذي هو التوراة بالإجماع لأنه هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى. فالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والقرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. ما المراد بالفرقان؟ الفرقان الفرق بين الحق والباطل، الفرقان الفرق بين الهدى والضلال، الفرقان الفرق بين الخير والشر. هل هو شيء مستقل أم هو صفة للكتاب؟ قال كثير من المفسرين هو صفة للكتاب، هو صفة. وآتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان صفة للكتاب الذي هو التوراة لعلكم تهتدون. وقال بعضهم وهو قول ضعيف وآتينا موسى الكتاب، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان قالوا القرآن. كيف يكون القرآن عند موسى؟ قالوا فيه محذوف معلوم من السياق. وإذ آتينا موسى الكتاب وأنزلنا الفرقان على محمد، وأعطينا محمد الفرقان لعلكم تهتدون. فأوائلكم جاءهم الكتاب الذي هو التوراة، وأنتم نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هداية لكم. لما قالوا هذا؟ قالوا لأن الفرقان عطف على الكتاب والشيء لا يعطف على نفسه، وهذا غير صحيح، بل تعطف الصفة على الموصوف أحيانا، جاءت في النثر وفي الشعر. ففي الشعر قول الشاعر وقددت الأديم لراهي شيه وألفى قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب نفسه. وقول الآخر حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقصر بعد أم الهيثم. أقوى وأقصر، أقصر نفس أقوى، أقوى وأقصر يعني ذهب وانتهى، فعطف الشيء على نفسه. وقول القائل الثالث ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد، البعد هو النأي نفسه. والله جل وعلا أخبر في آية أخرى مستقلة بأن الله جل وعلا آتى موسى الكتاب والفرقان. الفرقان ضياء في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان قطعا هنا هو التوراة، لأنه الكتاب الذي أنزل على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وهنا يقول تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تسلكوا طريق الهداية فتطيعوا ربكم وتتبعوا رسلكم فتنجو من العذاب، وتلك نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على بني إسرائيل.
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل.
النعمة نعمة العفو ليست نعمة الوعد، وعدنا موسى، وإنما النعمة المعدودة عليهم هي نعمة العفو. نعم.
بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل والهدي والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شخص أوصى وتوفي، أوصى أن أولاد أو ولده يرثون في حق المتوفى جدهم، وشهد 4 شهود على هذه الوصية، هل هذه الوصية تقبل وأولى مع العلم أن أعمامهم رافضون؟
إذا أوصى الرجل بأن أولاد ولده المتوفى حال حياته يرثون أو يأخذون أو يعطون نصيب أبيهم فلا يحلو، إن كان هذا النصيب في حدود الثلث فأقل فالوصية تنفذ، لأن الأولاد هؤلاء ليسوا بوارثين، وإنما قوله يورثون أو يعطون أو يأخذون تعبير منه، ولا فليس الميراث، هو يقصد أن يوصي لهم بمقدار نصيب أبيهم، فإذا كان مقدار نصيب أبيهم في حدود الثلث فأقل فالوصية تنفذ، وإذا كان بأكثر من الثلث فالوصية تنفذ بإجازة الورثة، فإن لم يجز الورثة فلا تنفذ إلا في الثلث فقط أو أقل. إيضاح هذا مثلا: إذا كان للرجل مثلا 3 أولاد، واحد منهم توفي حال حياته وخلف أولادا، فكتب الأب بأن أولاد ولده الذي مات يرثون ويأخذون أو يعطون أو يفرض لهم أو نحو ذلك نصيب أبيهم، نقول هذه الوصية تنفذ لأنها في الثلث بمقدار الثلث، لأن له 3، أوصى بالثلث مثلا لولد بنيه الذي مات وبقي 3 للولدين الباقيين، إذا كانوا أكثر من 3 فتنفذ كذلك من باب أولى، وإذا كان الوالد خلف ولدين أحدهم مات حال حياته وقال أولاد ولد الذي مات يعطون نصيب أبيهم، نقول لا، ما يعطون النصيب كامل، لأن النصيب الكامل هذا بمقدار النصف، وهو نفسه لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، هذه الوصية تنفذ ويلزم بها من لا يقرها إلا إن كان عنده حجة أخرى فالمرجع القاضي ويدلي بها أمام القاضي، أما إذا كان مقدار هذه الوصية التي أوصى بها الجد لولد بنيه بمقدار الثلث فأقل فهي تنفذ. وهذه من الوصية المستحبة أو المؤكدة وليست واجبة كما تفرض في بعض الجهات، يقولون في بعض الجهات الوصية الواجبة وصية لولد الولد، يرون أنها واجبة وليس كذلك فلا تجب، وإنما هي مستحبة، وخاصة في حال ضعف وصغر فيستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء، سواء أوصى لهم بمقدار نصيب أبيهم أو أقل أو أكثر، إذا كان نصيب أبيهم مثلا الثمن أو السبع وأوصى لهم بالثلث من حقه أن يوصي لهم بالثلث فأقل. هذه الوصية مستحبة وليست بواجبة، وخاصة إذا كان أولاد الولد في حاجة.
هل يجزئ من فسدت عمرته أن يحرم من جدة؟ لأني قدمت لعمل مؤقت في جدة وسأعود إلى الجبيل وسيشق علي أن أحرم من ميقات الأول.
أولا ما أدري ما معنى قوله فسدت عمرته، فسدت عمرته ما هو فسادها؟ فإذا كان قصده أنه دخل مكة وما أحرم وهو يريد العمل ويريد أن يحرم من جدة مثلا فلا بأس عليه، ويحرم من جدة ما دام أنه جاء إلى مكة بغير نية العمرة وإنما جاء بنية العمل، فأراد أن يحرم من جدة أو من خارج جدة أو من أي مكان من خارج الحرم فله ذلك. وأما إذا كان فاهم معنى فسدت عمرته يعني فسدت بجماع زوجته، فلا بد أن يمضي في هذه العمرة الفاسدة، ولا بد أن يحرم بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرم منه أولا، وعليه شاة لفساد عمرته الأولى جمرا، حيث إذا كان قد جامع زوجته. الفساد هذا يصح أن يكون من إنسان فاهم أن ما يفسد العمرة هو الجماع، فنقول يجب عليه أن يحرم بعمرة أخرى بدل العمرة الفاسدة من الميقات. أما إذا كان قصد أنه دخل بدون إحرام فقط بقصد العمل فنقول أحرم بالعمرة من أي مكان من خارج مكة.
يقول السائل هل العمرة لها طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يجب طواف الوداع للعمرة كما يجب في الحج، وبعض العلماء رحمهم الله يقول يجب طواف العمرة في يجب طواف الوداع في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة ويكمل حجة فأمر أن لا يخرج إلى بلده إلا بطواف وداع، وأما المعتمر فإنه يأتي بالعمرة ويبقى في مكة، فمتى ما أراد الخروج يخرج ولا يلزمه طواف وداع. في قولان للعلماء رحمهم الله، ولا شك أن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للمرء أن يحرص عليه. وعند الجميع لا يجب بترك طواف وداع العمرة هدي، وإنما يجب الهدي بترك طواف وداع الحج لغير الحائض والنفساء.
يقول السائل أخي الكبير متهاون في الصلاة، يصلي بعضها ويترك بعضها، فهل يجوز أن أتحدث معه وآكل معه؟
هذا لا يخلو، أولا يجب عليك مناصحته والاستمرار في النصيحة معه، ولا تغفل ولا تتساهل في هذا، لعل الله أن يهديه على يديك فيكون لك وله خير عظيم. ثم إذا نصحته وكررت معه النصيحة فلا يخلو، إن كان بهجرك إياه خير، يستحي ويخجل ويعرف أن ما كما هجرته إلا لتهاونه في الصلاة لعله أن يتوب فاهجره. وأما إذا كان هجرك إياه يسره من يستريح من مناصحتك وكلامك وتوجيهك اللوم له بين حين وآخر، فلا تهجره حينئذ، واستمر معه في النصيحة واللوم، واستعن عليه بمن تراه يعينك من طالب علم أو وجيه أو نحو ذلك، لعل الله أن يهديه، لأن الصلاة عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وعلى المرء أن يجتهد في صلاته، فهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أول ما فرض من الفرائض كما تقدم قريبا، بعد التوحيد، بعد توحيد الله والإيمان بالله ورسله الصلاة. فالواجب على المرء العاقل الناصح لنفسه أن يحافظ على الصلوات الخمس.
يقول السائل: عقدت على امرأة ليس لها ولي قريب نهائيا، ويوجد رجل يقرب لأبيها من ثاني جد، وقام هذا الرجل بتزويجها بموافقتها، هل هذا العقد صحيح؟
هذا العقد صحيح ما دام هذا أقرب أوليائها، ولو أنه بالجد الرابع أو الخامس أو السابع، أي جد، ما دام أنه أقرب عصبتها فهو وليها الشرعي، وخاصة ما دام بموافقتها فهو معتبر ولي صحيح.
يقول السائل: أريد أن أعتمر عمرة المولد في هذه الليالي المباركة بمولد النبوي الشريف، ما هي أفضل الأعمال؟
أولا، قول السائل عمرة المولد، أولا الاحتفال بالمولد والاهتمام بذلك وإظهار أنه من الدين، هذه بدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يظهرون شيئا من ذلك ولا يعرفونه، ولا قاله ولا عمل به ولا دعا إليه التابعون لهم بإحسان، وإنما هذه بدعة ابتدعها الفاطميون، والفاطميون أهل بدعة، عندهم بدع كثيرة وهذه منها، وأخذوا بدعهم هذه من النصارى لا من المسلمين، لأنهم كانوا في شمال إفريقيا وجيرانهم النصارى، والنصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأخذ الفاطميون هذه البدعة من النصارى واحتفلوا فابتدعوا هذه البدعة، وانتشرت لأن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن العاصي يعمل المعصية وهو مستحي وخائف من الله وخائف من الناس، ويوشك أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه بصدق وإخلاص ويغفر له. أما المبتدع والعياذ بالله فهو يأتي بالبدعة على أنها من الدين وعلى أنها يتقرب إلى الله وهي تبعده من الله، ما كان هذا معروف في القرون المفضلة الأولى، ثلاثة القرون أو أربعة القرون ما كانت معروفة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الراوي فلا أدري عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وما كانت معروفة في عصر الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وإنما استحدثت وطار بها الشيطان فرحا ونشرها وسعى لنشرها بين الناس، وإلا لو كان خيرا لسبقنا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدعة وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعمرة تجوز في سائر السنة، كل يوم من أيام السنة تجوز العمرة، لكن ما يجوز للمسلم أن يقصد يوما أو وقتا معينا لم يخصص. عمرة في رمضان نعم مخصصة، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي. فيستحب للمسلم في أي مكان من الدنيا أن يعتمر في رمضان، لأن عمرة رمضان أفضل من غيره. وهنا السائل يقول أريد أن أعتمر عمرة المولد، يقول هذه بدعة ولا يجوز في هذه الليالي المباركة، هذه الليالي كغيرها من الليالي ما فيها فرق، وإنما الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة التي ولد فيها هي ليلة بركة وخير، وخير عظيم على العالم أجمع مسلمهم وكافرهم، نعمة دنيوية على العالم أجمع، ونعمة أخروية على من آمن به صلى الله عليه وسلم، فهي نعمة عظيمة، لكن في ليلة ولادته فقط، ما تتكرر بتكرر الليالي والأيام. فما هي أفضل الأعمال في هذه الليالي المباركة؟ الأعمال الصالحة كلها فاضلة ومستحبة، ويحرص المسلم عليها، ولا يخصص يوما ولا ليلة لم يرد التخصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ليلة الجمعة ما ورد أنها تخصص بقيام ولا يوم الجمعة بصيام، وإنما يستحب في ليلة الجمعة ويوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. فلا يجوز لنا أيها الإخوة أن نخصص يوما أو ليلة لم يرد تخصيصها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. من خصص تفضيلا ونحوه في يوم أو ليلة لم يرد فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، كأنه كمل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد الأمة إلى هذه العبادة فأنا أكملها. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله جل وعلا الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر أيها الإخوة من البدعة، وعلينا التمسك بالسنة. وجرت سنة الله جل وعلا في خلقه أن من أحدث بدعة ترك مقابلها من السنة، ولذا تجد الكثير ممن يعتني بالاحتفال بليلة المولد مثلا لا يحضر صلاة الجماعة، وقد يتخلف عن الفرائض فلا يصليها، وهذا كفر وضلال. فحري بالمسلم أن يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه جل وعلا ويجعله نصب عليه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حافظ على الفرائض، عض عليها بالنواجذ، احذر أن تتخلف حيث أمرك الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يغطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا الوعد الكريم لمن أدى الفرائض وأكثر من النوافل، ولا بد أن تكون النوافل هذه على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تأتي بنوافل لم يشرعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من النوافل الشيء الكثير الذي فيه الخير العظيم لمن وفقه الله: الرواتب، السنن الرواتب، قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 2 ركعات، وبعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات، وقبل الفجر 2 ركعات. هذه شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. والنوافل المطلقة والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من الرواتب هذه، مثل صلاة 4 ركعات قبل العصر، وصلاة 2 ركعات بين الأذان والإقامة في كل فريضة وكل صلاة، والوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا حضرا ولا سفرا، وإذا مرض أو كسل صلى جالسا عليه الصلاة والسلام.